بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: معرفة التابعين وأتباعهم. ومن مفاد علم ذا والأول معرفة المرسل والمتصل. والتابعون طبقات عشرة، مع خمسة أولهم ذو العشرة، وذاك قيس ما له نظير، وعد عند حاكم كثير، وآخر الطباق لاقي أنسي، وسائب كذا صدي وقسي، وخيرهم أويس أما الأفضل، فابن المسيب وكان العمل، على كلام الفقهاء السبعة، هذا عبيد الله سالم عروتي، خارجة وابن يسار قاسمي، أوفأ أبو سلمة عن سالمي، وبنت سيرين وأم الدرداء، خير النساء معرفة وزهدا، ومنهم المخضرمون مدرك نبوة وما رأى مشترك، يليهم المولود في حياته وما رأوه عد من رواته، ومنهم من عد في الأتباع صحابة لغلط أو داعي، والعكس وهما، واتباع قد يعد في تابع الأتباع إذ حمل ورد، ومعمر أول منهم قضى، وخلف آخرهم موتا مضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر الماتن النوع المتعلق بالصحابة، أتبعه بالنوع المتعلق بالتابعين أتباعهم، لارتباط النوعين ببعضهما كما لا يخفى، وفائدتهما واحدة كما قال الماتن، قال: ومن مفاد علم ذا علمي، في نسخة علم وهو خطأ، علمي مضاف إليه، ذا يعني هذا الذي هو معرفة التابعين، والأول ما هو الأول؟ معرفة الصحابة، معرفة المرسل والمتصل، هذه أجل فائدة، وهي فائدة كما ذكرنا في باب معرفة الصحابة، فائدة جليلة وعظيمة وهامة جدا، عليها يتوقف العمل في كثير من الأحاديث. هل هذا الراوي من الصحابة يحكم له بالاتصال، أم من التابعين فيحكم له بالإرسال؟ وإذا عرفنا أن المختلف في صحبتهم عدد كبير، إيش كذلك؟ حتى يعني أفردوا بالتصنيف، مختلف في صحبتهم عدد كبير أفردوا بالتصنيف، من هنا نعلم أهمية هذا النوع، إضافة إلى الذين أدخلوا إما من الصحابة كما سيذكر الماتن فيما بعد، هم من التابعين وادخلوا في الصحابة غلطا، أو هم من الصحابة وادخلوا في التابعين غلطا، يعني ليس مختلف في صحبتهم، ولكن قد يجعل الصحابي من ضمن التابعين لوهم المصنف وغلطه، فيظن الظن أن هذا صحابي ويجعل الحديث متصل. إذن هذه فائدة جليلة وعظيمة وشريفة، ومن أجلها يقصد هذا النوع. وتلاحظون أن الماتن لم يعرف التابعين هنا، لماذا؟ لأنه عرف السابق، بس كذلك نعم، فكأنه عطف على ما سبق، ومن باب يعني تثبيت المعلومات وزيادة في الإيضاح، نذكر أن لهم في تعريف التابعي مذهبين مشهورين. نعم، الأول هو قول الخطيب أن التابعي هو من صحب صحابيا، التابعي من صحب صحابيا، يعني اشترط زيادة على اللقي ماذا؟ الصحبة. الصحبة. وهذا قالوا بخلاف الصحابي لا يشترط فيه الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب هذا القول. لماذا؟ لأن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو لمرة يؤثر ما لا يؤثره غيره، هكذا حجتهم، أليس كذلك؟ القول الثاني هو من لقيه التابعي من لقي الصحابي، طبعا حال كونه مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وهذا القول عليه الحاكم وقال ابن الصلاح وهو الأقرب، وقال النووي وهو الأظهر، قال الحافظ بن حجر وهو المختار، وقال العراقي عليه عمل الأكثرين. إذن هذا هو المعتمد، يكتفى فيه مجرد اللقي. معنى هذا أنه سمع أم لم يسمع، صاحب أم لم يصحب، من لقيه وهو مميز أم لم يكن مميزا، كل هذا داخل في التعريف. هل هذا هو حقيقة معنى التعريف؟ ها؟ نعم. وكذلك ونص عليه السخاوي، نص على هذا التفصيل السخاوي رحمه الله، قال سواء لقي وهو مميز أم لا، سمع منه أم لا، وأيضا نص على أنه سواء لقيه وهو مؤمن أم لا، يعني لو لقيه في حال كفره، لقي الصحابي في حال كفره، فهل هو تابعي؟ أسلم بعد ذلك، ها؟ تابعي. نص على هذا السخاوي، نقله عن شيخي ابن حجر رحمه الله. هذا الذي عليه عمل المحدثين، واستدلوا لذلك يعني صنيعهم. فمسلم ذكر الأعمش في طبقة التابعين مع قول الترمذي لم يسمع من أحد من الصحابة. مسلم ذكر الأعمش في التابعين مع أنه لم يسمع من أحد من الصحابة، كما قال من الترمذي رحمه الله. وكذلك يحيى بن أبي كثير ذكروه في التابعين مع أن أبا حاتم الرازي قال لم يدرك أحد من الصحابة إلا أنسا رآه رؤية، رآه رؤية. إذن هذه الرؤية جعلته من ضمن التابعين، هذا هو المعتمد من عملهم. لكن تبقى الرواية، إذا لم يثبت أنه سامع من أحد من الصحابة فهنا روايته كتبع الأتباع، أليس كذلك؟ إذا لم يثبت أنه سمع عن أحد من الصحابة فهنا روايته ماذا؟ كتبع الأتباع، يعني يروي عن الصحابة بواسطة، بواسطة تابعين. نعم. وهنا يلاحظ أن كثير من التابعين اختلف في سماعهم في من كثير من الصحابة، أي مسألة يعني من باب الاستطراد يتنبه لها. يعني مثلا سعيد المسيب اختلف في سماعه من عمر وغيره، الحسن اختلف في سماعه من عدد كبير من الصحابة، أليس كذلك؟ أيضا عطاء اختلف في سماعه من عمر ومن غيره، ابن عمر، أليس كذلك؟ وهذه مسألة جليلة القدر ومبسوطة في كتب المراسيل بالذات. ها؟ وهناك من باب ذكر الفائدة من اهتم بهذا الموضوع بعينه في رسالة علمية، بل رسالتين، أولى ماجستير وثانية دكتوراه، اسمها التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن له رواية في الكتب الستة، رسالة الماجستير والدكتوراه لشخص واحد، تابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة. يأتي إلى الراوي فيسرد ما قال فيه أهل العلم ممن أثبت السماع وممن نفاه، ثم يبحث عن القرائن الدالة على إثبات السماع أو نفيه. ومع هذا فهو في رسالته هذه في رسالتيه هاتين وصل فقط إلى حرف العين، يعني بقي قرابة النصف أو أكثر من ذلك. تعرفون أن حرف الميم يعني فيه كثير أسماء كثيرة، فعله يكمله. رسالة الرسالتان مطبوعتان وهما جديرتان بالاقتناء. إذن هذا استطراد فيه فائدة إن شاء الله تعالى. إذن العمل في تعريف التابعي على أنه من لقي الصحابة. ابن كثير رحمه الله باب الفائدة فهم شيئا من كلام الحاكم، وأنه يشترط فيه أن يكون صاحبه شيء من هذا، ولكن كلام ابن كثير فيه مناقشة، لأن كلام الحاكم فيه إيهام، فناقشه السخاوي في كتاب فتح المغيث من باب أن الفائدة يحب أن يرجع لهذا ويتوسع هذه المسألة، حتى لا يعني لا يشكل كلام الكثير في كتاب اختصار علم الحديث. من قرأ كلام الكثير فليعلم أن في كلام الكثير مناقشة، نعم، أنه فهم ما فهمه من كلام الحاكم، وكلام الحاكم يحتمل هذا وهذا. ناقشه ابن السخاوي مناقشة جيدة في فتح المغيث، فليستفد هذا من ذاك. نعم. إذن هذه مسألة ماذا؟ تعريف تابع لم يتطرق لها المؤلف حالة على ما سبق وقد ذكرنا حالة. طيب هنا مسألة، إذا قيل التابعي هل يطلق على التابعي بإحسان أم مجرد من يسمى تابعي؟ ابن الصلاح قال إذا قيل تابعي فالمقصود التابعي بإحسان، لكن العراقي تعقبه فقال إن أراد بالإحسان الإسلام فواضح، إلا أن الإحسان أمر زائد عليه، فإن أراد به الكمال في الإسلام والعدالة فلم أرى من اشترط ذلك في حد التابعي، بل من صنف في الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيره. واضح هذا؟ إذن مجرد أن يقال هذا تابعي لا يلزم منه أنه تابعي بإحسان، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. نعم. ثم ذكر مسألة كما هو الحال في الصحابة، الصحابة طبقات واختلفوا في تصنيفهم أو في تصنيفهم في طبقات، فكذلك التابعون، التابعون أيضا طبقات، قد جعلهم الإمام مسلم 3 طبقات وجعلهم سعد 4 والحاكم جعلهم 15 طبقة. نعم. والتابعون طبقات 10 مع 5 أولهم ذو 10. والحاكم هنا في كتاب علوم الحديث لم يفصل كما فصل في الصحابة، بمعنى قال طبقات الصحابة 10، هنا جعل الصحابة 10 طبقات، قال الأولى كذا والثانية كذا حتى أتى عليها ونظمها السيوطي كما سبق معنا. لكن ها هنا قال التابعون نعم 15 طبقة ولم يفصل، إنما ذكر أولهم وآخرهم وأفضلهم وهكذا، فكأنه أحال على ما سبق. يعني إذا عرفت طبقات الصحابة تعرف طبقات التابعين، ويضاف عليها ما يضاف من طبقات التابعين. نعم. كأنه هكذا والله أعلم. نعم. وهذا أمر مهم في تصنيف طبقات التابعين، لأنه يعني سيأتي معنا اختلاف في الطبقة الثانية منه. نعم. يعني من لقي أصحاب الطبقة الأولى، من لقي أصحاب الطبقة الثانية وهكذا، يعني بما يقارب هذا التصنيف. نعم. فهنا يقول أولهم ذو العشرة، ما معنى ذو العشرة؟ يعني من لقي العشر المبشرين بالجنة، وذاك قيس ما له نظير. من هو قيس؟ نبي حازم، ما له نظير، يعني في هذه الميزة والخصوصية أنه لقي العشر وسمع منهم، وعد عند حاكم كثير، يعني الحاكم عد غيره كثير. نعم، وهو منتقد في هذا. الحاكم عد زيادة على قيس، عد أبا عثمان النهدي وأبا ساسان، حصين المنذر، وأبا وائل، وأبا رجاء العتاردي وغيره. لكن العلماء تعقبوه لهذا، وأنه لم يثبت أن أحد من التابعين سمع من العشرة إلا قيس، إلا قيس بن أبي حازم. هذه خصوصا حتى سعيد المسيب، حتى سعيد المسيب أيضا لم يسمع من العشرة، بل هو نعم لم يدرك عمر، فكيف بأبي بكر؟ نعم، فهذا منتقد على الحاكم، كما قاله ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم من أهل الحديث، أن هذه خصوصية لقيس ابن أبي حازم، وكاد أن يكون صحابيا لأنه مات في طريقه إلى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة، وعد عند حاكم كثير، وآخر الطباق لاقي أنس، هذا تبع للحاكم، ذكر الطبقة الأولى ثم الطبقة الأخيرة، وهذا وما بعده وسائب كذا صدي وقسي، يعني إذا قلنا في الصحابة أن آخر الصحابة موتا في المدينة فلان، وآخرهم بالبصرة، فكذلك آخر التابعين نعم في المدينة من يعني كان آخرهم وفاة ممن لقي أنس، وهكذا. ولهذا يقول وسائب كذا صدي وقسي، وآخر الطباق لاقي أنس، أنس هو آخر الصحابة موتا بالبصرة، وسائب يعني السائب ابن يزيد الكندي، نعم كذا صدي، والسائب آخر الصحابة موتا بالمدينة، وصدي آخر الصحابة موتا نعم بالشام، مش كذلك؟ وقس على ذلك، يعني قس على ذلك مما سبق ذكره، كان تقول آخر الصحابة موتا بمكة أبو الطفيل وهكذا. وخيره يعني هنا نلاحظ أن التابعين يتفاوتون في الفضل باعتبارات، وبعضهم باعتبار سماعي من الصحابة، وبعضهم باعتبار ماذا أفضليته في العلم، وبعضهم باعتبار أفضليته بحسب ورود الأثر والنص، وبعضهم باعتبار رجوع الفتوى إليه كما سيأتي في الفقهاء السبعة وهكذا. فالتابعون أيضا طبقات ويتمايزون بعضهم عن بعض. وخيرهم أويس، من هو؟ القرني، الذي جاء في الحديث الصحيح أنه أفضل التابعين، خير التابعين رجل يقال له أويس، نعم، فهو خير التابعين. لكن الإمام أحمد جاء عنه أنه قال خير التابعين سعيد ابن المسيب، ولا يقال المسيب، وقد جاء عن أبيه أو عنه أنه قال سيب الله من سيبنا، المسيب يعني سيب، والمسيب يعني سيب غيره، فلذلك الصواب في نطقها أو الأحسن في نطقها أن يقال سعيد ابن المسيب. فأحمد بن حنبل يقول أفضل التابعين سعيد ابن المسيب. عراقي قال وأما تفضيل أحمد لابن المسيب فلعله لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده، أو أراد بالأفضلية في العلم لا الخيرية. وهذا كلام حسن من العراق في تأويل موقف العالم. وأما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فتعقب العراقي، ويعني بتعقب شديد جدا، قال هذا عجيب، عجب من حفظ من العراق، صنع مثل ما يصنع أهل الرأي وأشباههم من تشقيق الاحتمالات بغير تحقيق، خصوصا فيما يتعلق بالسنة، إذا أنهم لم يشتغلوا بها لعرفوها. لو رجع إلى مسند الإمام أحمد لوجد الحديث عنده بروايته بإسناد صحيح. وعن هذه شدة، هذه شدة من الشيخ أحمد شاك، مع أنه قال في الأخير العراقي أو أراد بالأفضلية في العلم لا الخيرية. فالتفضيل الذي سيذكره بعد قليل الشيخ أحمد شاكر عن البلقيني قد ذكره العراقي في احتماله. فالبلقيني قال الأحسن، إذا قيل البلقيني في علم الحديث من يقصد؟ ها؟ هم اثنان،
شيخ أبو زكريا،
ها؟ شيخ أبو زكريا أم شيخ الحافظ؟ شيخ أبو زكريا أم شيخ الحافظ؟ يعني عندنا البلقيني اثنان، البلقيني الأب والبلقيني الابن. الأب قرين من؟ العراقي. الأب قرين العراقي وابن الملقن، وهو صاحب كتاب محاسن الاصطلاح الذي دائما ينقل منه أهل الحديث.
الأب قرين العراقي،
نعم، قرين العراقي وابن الملقن. وهؤلاء ثلاثة الفرق بين ولادة كل واحد منهم ووفاته سنة، ولدوا في ثلاث سنوات متعاقبة وتوفوا في ثلاث سنوات متعاقبة، وهذا من الحجر كما ذكره العراقي ابن حجر عنهم في إنباء الغمر. والأب هو السراج البلقيني، إذا قال السراج البلقيني المقصود به من؟ الأب، وهو أعلم من الإبن. شرح 20 حديثا من البخاري في 3 مجلدات، نعم رحمه الله، كان إماما. وابنه العلم البلقيني، ابنه العلم ابن البلقيني أيضا أحد الحفاظ، وهو ليس المقصود ها هنا. نعم، هو قرين للحافظ وأخذ عنه الحافظ، نعم، بعض الأشياء. نعم، يعني كعادة أهل العلم في ذلك الوقت، يعني يأخذ عن قرينه ما في بأس، ويأخذ عنه قرينه كما سيأتينا، وهذا من تواضعهم رحمه الله. يقول الأحسن أن يقال الأفضل من حيث الزهد والورع ويس، ومن حيث حفظ الأثر والخبر سعيد. وهذا هو التحقيق الذي عليه أهل الحديث وغالب أهل الحديث. نعم، طيب. ثم قال وكان العمل عليكم السلام ورحمة الله على كلام الفقهاء السبعة. إذن أتتنا مسألة، وهي إذا قيل الفقهاء السبعة ما المقصود؟ من هم الفقهاء السبعة؟ ولماذا قيل لهم الفقهاء السبعة؟ هذه المسألة التي بين أيدينا. وسموا الفقهاء السبعة لما قاله المبارك كانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى ترفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون، يعني فيصدر الناس عن رأيهم أو القضاة عن رأيهم من جلالته وعلمه. الفقهاء السبعة هم عبيد الله، قال هذا أول شيء، قال هذا من هذا؟ إشارة تعود على من؟
سعيد،
ليس الكلام عنه، عبيد الله. نعم، من من؟ ها؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، نعم، وسالم ابن عبد الله ابن عمر، وعروة ابن الزبير بن عروة، خارجة ابن زيد ابن ثابت، وابن يسار وهو سليمان ابن يسار، وقاسم محمد أبي بكر الصديق. كم هؤلاء؟ 7. و قد نظمهم ناظم بنظم مشهور أحسن منها، تحفظه؟ ألا قل لمن لا يقتدي بأئمته، وبعضهم يرويها هكذا، ثقيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارج. قال أو فأبو سلمة عن سالم. أو هذه إيش؟ للإيحاء أن السابع مختلف فيه، فبعضهم قال هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث، هذان قولان. والقول الثالث سالم الذي سبق ذكره. إذن فالسابع إما سالم عبد الله بن عمر أو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، هذه ثلاثة أقوال في السابع منهم. وأما بالنسبة للنساء، قال: وبنت سيرين وأم الدرداء خير النساء خير النساء معرفة وزهدة، يعني من حيث النساء أفضلهن بنت سيرين، وهي حفصة بنت سيرين، وأم الدرداء جهيمة الصغرى، وأما الكبرى فاسمها خيرة وهي صحابية. مقصود هنا أم الدرداء الصغرى، خير النساء معرفة وزهداء. وأيضا عمرو بنت عبد الرحمن كما جاء عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال: سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرو بنت عبد الرحمن وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء. هذا يوحي بأن عمرو وحفصة أفضل من ماذا؟ من أم الدرداء. وأنت إذا رجعت إلى ترجمة حفصة بن سيرين مثلا في التقريب، ماذا قال عنها الحافظ؟ ها؟ قال: حجة. انظر إلى هذا التوثيق، حجة. نعم، رحمها الله تعالى. ثم ذكر أيضا صنف من التابعين أو طبقة من التابعين، هم المخضرمون. قال: مدرك نبوة وما رأى مشترك، يعني هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبوة، حياة النبوة، ولكنه لم يرها. فهذا من هو المخضرم، هذا هو المخضرم. كأنه يقول: من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يصح أنه سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخضرم. قال فيه مخضرم، ثم اختلف من حيث اللغة من أين اشتق هذا اللفظ. فأحد الأقوال أنه من قولهم خضرم أو خضرمت آذان الإبل إذا قطعوها لتكون علامة لإسلامهم أنه غير عليه. هذا أحد الأقوال. وأيضا هناك أقوال كثيرة غير هذا، وأحسن من بسطها السخاوي في فتح المغيث، يرجع إليها. فالمقصود أن هذا اللفظ لفظ مولد وحديث، كما قال أبو هلال العسكري، يعني في بداية الإسلام قيل هذا اللفظ. وعند أهل الحديث، في اصطلاح أهل الحديث، أن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الجاهلية هذه ما المقصود بها؟
قبل البعثة.
قبل البعثة، هذا ما يتبادر للأذهان، أليس كذلك؟ وهناك قول آخر أن المقصود بالجاهلية معناه أنه كان على الكفر قبل فتح مكة. والقول الأول قاله النووي، قال: العراقي وفيه نظر. ما هو القول الأول؟ يعني قبل البعثة، قال: العراقي وفيه نظر. والظاهر إدراك قومه أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة، فإن العرب بعده، يعني بعد فتح مكة، بادروا إلى الإسلام وزال أمر الجاهلية، وخطب صلى الله عليه وسلم في الفتح بإبطال أمرها. هذا أو هذا. لكن ذكر السخاوي عن ابن حجر أن صنيع ابن حجر أنه لا يطلق لفظ مخضرم إلا على من أدرك زمنا طويلا من الجاهلية، وأما من أدرك بعضها فإنه يقول فيه وهو مدرك. نعم، هكذا. والشاهد أن هذا هو اصطلاح أهل الحديث، بخلاف اصطلاح أهل اللغة أنه من عاش نصف عمره بالجاهلية ونصف عمره في الإسلام. هذا من حيث ماذا؟ اصطلاح أهل اللغة في كتب اللغة، وقال هذا مخضرم، هذا اصطلاحهم. فحكيم بن حزام مخضرم باصطلاح اللغة وليس مخضرما باصطلاح أهل الحديث. وبشر ابن عامر مخضرم باصطلاح أهل الحديث لا باصطلاح أهل اللغة، ليس باصطلاح أهل اللغة. والمخضرمون اهتم العلماء بحصره، فعد منهم مسلم 20 نفسا، زاد عليه ابن الصلاح 2، زاد العراقي 3 أشخاص، وزاد في نكته على ابن الصلاح، العراقي له نكت على ابن الصلاح ما اسمها؟ التقييد والإيضاح، 20 شخصا. فمجموع هؤلاء أكثر من أربعين راويا. وأول من صنف في المخضرمين من هو؟ سبط بن العجل في كتابه تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم، تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم، ذكر فيه 150 مخضرما. نعم، وطبع الكتاب طبعته الأولى في الهند، ثم طبع في حلب، له عدة طبعات. تذكرة الطالب المعلم سلط بن العجم، أحد المحدثين الكبار رحمه الله، ومؤلفاته نافعة ومفيدة. والمخضرمون مر ذكرهم معنا في باب الصحابة. من يذكر؟ عندما تكلمنا على الإصابة بن حجر ذكرنا المخضرمين. نعم، ها، صنف كتابه على 4 طبقات، وجعل واحدة من تلك الطبقات للمخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. نعم، وهذه الطبقة الطبقة الثالثة. والطبقة الثانية هي التي قال عنها، الطبقة الثانية في كتاب ابن حجر هي التي قال عنها السيوطي ها هنا: يليهم المولود في حياته. ها، يعني صغار الصحابة، وما رأوه عد من رواته، يعني لم يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صغار الصحابة، من يقال له رؤية، من يقال له رؤية. وهنا بين المحدثين خلاف، هل يعني يذكر المخضرمون قبل هؤلاء أم يذكرون قبل المخضرمين؟ والحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث قال: ومن التابعين بعد المخضرمين طبقة ولدوا في زمانه ولم يسمع منه. إذن صنيع الحاكم يقتضي ماذا؟
تقديم.
ها، بعد المخضرمين طبقة ولدوا بعد زمانه، إذن فهذه الطبقة بعد المخضرم، هذه الطبقة بعد المخضرمين. ومنهم من يقدم هؤلاء لأنهم أشرف من حيث الفضل، لأنهم صحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم غير مميزين، لهم شرف الصحبة. من حيث الرواية فإنهم إيش؟ ها، من حيث الرواية فهم في حكم كبار التابعين. نعم، والشاهد أن مظنة الوقوف على هؤلاء هم الطبقة الثانية من كتاب الإصابة لابن حجر رحمه الله. يليهم المولود في حياته وما رأوه عد من رواته، يعني لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا. نعم، ومنهم من عد في الأتباع، هذه مسألة مهمة جليلة. ومنه من عد في الأتباع صحابة لغلط أو داعي، يعني من عد بعض الصحابة في طبقة التابعين إما لغلطه أو داع، يعني ما غلط لكن دعاه داع لذلك. ما هو الداعي؟ ها، يعني لوجود أنه ماذا روى عن التابعين، أو كونه من صغار الصحابة، كونه من صغار الصحابة، كما فعل مسلم في عد يوسف بن عبد الله ابن سلام ومحمود بن اللبيد، جعلهم من التابعين وهم صحابة، التابعين وهم صحابة، والعكس وهما، والعكس وهما، واتباع قد يعد، نعم والعكس وهما. ما معنى هذا؟ يعني يجعل بعض التابعين من الصحابة. ومظنة الوقوف على هؤلاء أين؟ الطبقة الرابعة أو القسم الرابع من الإصابة، وهو من عد في الصحابة غلطا، من عد في الصحابة غلطا، نعم الرابعة، لا خامسة لطبقات الإصابة ابن حجر، أو لا أقسام الإصابة. هو جاء الحافظ ابن حجر جعل الإصابة أربع أو أربعة أقسام. القسم الأول في من ثبتت صحبته بأي طريقة من الطرق، القسم الثاني في من يقال له رؤية، القسم الثالث في المخضرمين، والرابع من أدخل في الصحابة غلطا، وهذا من انفرد به الحافظ ابن حجر. واتباع، اتباع يعني ماذا؟ يعني التابعين، اتباع يعني التابعين، يقال هذا تابعي وهذا من اتباع، نعم يقال فيها، وإنما اختار هذا اللفظ ليستقيم الوزن. قد يعد في تابع الأتباع إذ حمل ورد، يعني التابع قد يعد في تابع الأتباع إذ حمل ورد، إذا كانت روايته عن ماذا؟ أكثر روايته عن التابعين، إذا كان التابعي صغار التابعين وأكثر روايته عن التابعين، فقد يعده بعضهم في طبقة تبع الأتباع. واضح هذا؟ إذ حمل ورد. ثم ذكر مسألة، ومعمر أول من منهم قضى، وخلف آخرهم موتا مضى، يعني من أول من مات من التابعين، ومن آخر من مات من التابعين. فيقول ومعمر أول من منهم قضى، ومعمر هو ابن زيد، قتل بخراسان سنة 30 الهجرة، وقيل بأذربيجان، وخالف آخرهم موتا، مات سنة 80 و100 أو سنة 81 و100 سنة 81 و100. وهذا فيه من الفائدة أنك عندما تعلم من آخر التابعين موتا قد تستفيد يعني الوقوف على السماع أو إمكانية السماع، وهكذا يكون لك قرينة معرفة السماع من عدم السماع. ثم انتقل إلى باب آخر قريب من هذا الباب، وهو رواية الأكابر عن الصغار والصحابة عن التابعين، لأن لهذا الباب بعض التعلق بما سبق بالصحابة والتابعين فذكره، نعم، فهو يشمل يعني ما ورد عن الصحابة والتابعين ويشمل غير ذلك، نعم.
قال رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين، وقد روى الكبار عن صغار في السن أو في العلم والمقدار أو فيهما، وعلم ذا أفاد أن لا يظن قلبه الإسناد، ومنه أخذ الصحب عن أتباع وتابع عن تابع الأتباع، كالبحر عن كعب وكالزهري عن مالك ويحيى الأنصاري. رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة، وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة فهو ظريف للفطن، ألف فيه الحافظ الخطيب، ومنكر الوجود لا يصيب، كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا، قد جاء 20 أثر.
نعم، إذن هذا النوع هو المسمى برواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين. طبعا قوله والصحابة عن التابعين هذا من باب يعني العطف التفسيري، أو من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن الصحابة عن التابعين نوع من أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر فيقول رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين. وهذا النوع يعني فيه فوائد, هذا النوع فيه فوائد كما سيذكر المؤلف رحمه الله, ولكن من فوائده أنه يدل على نبل أهل الحديث وأهل العلم, بحيث إن الواحد منهم لا يستنكف أن يأخذ عمن هو مثله أو من هو دونه. ولهذا جاء عن وكيع وعن البخاري وغيرهما لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه أو من هو مثله عمن هو دونه. فهذا كما قال السخاوي فيه شرف للراوي والمروي عنه. فأما المروي عنه فيدل على أنه لم يروى عنه يعني على هذه الهيئة, بحيث روى عنه شيخه وروى عنه من هو أجل منه سنا أو قدرا, إلا وله فضل وله مزية إما في علمه أو في علو وقف عليه أو في انفراده بعلم وهكذا, فهذا فضل المروي عنه. وأما الراوي فله فضل بحيث يدل على تواضعه وعلى أن غايته الوقوف عليه, أنه لا يستنكف, أنه بعيد عن الكبر, أنه متصف بالتواضع وهكذا. فلهذا لو أردت أن تقف على شيء كثير من هذا ستجده في كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر, فإنه يحرص على ذكر من روى عن الراوي من شيوخه في بداية كل ترجمة, وهو بذلك الصنيع قد خالف المزي, أن المزي يرتب الشيوخ والتلاميذ على حروف المعجم. أما الحافظ ابن حجر فهو مثلا لما يأتي إلى ذكر الشيوخ فإنه يبدأ بالأعلى طبقة وقدرة, لما يأتي إلى ذكر التلاميذ طبعا لما يذكر الشيوخ يقول روى عنه, لما يذكر تلاميذ أو يقول روى عنه فيقول روى عنه فلان وفلان وفلان وهم من شيوخه, بحيث لو ما قرأت أو جمعت ما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب لا اجتمع عندك شيء كثير. وهذه الخاصية لم تكن في الرواية فقط بل في غيرها. فمثلا نجد أن الطيبي شرح كتاب تلميذه التبريزي في كتاب, ما هو كتاب التبريزي؟ شكات المصابيح, شرحه الطيبي شيخه, وهذا يدل على نبلهم وغاية ما وصلوا إليه من التواضع. هذه من أجل فوائد هذا النوع من أنواع علوم الحديث, وله أيضا فائدة من حديثية ذكرها المؤلف تأتي. ولكنه قبل ذاك قال قد روى الكبار وقد روى الكبار عن صغاري, فقسمه في السن أو في العلم والمقدار أو فيهما. فهذه أقسام ثلاثة, الكبار عن الصغار إما في السن, يعني يكون الكبير سنا روى عن الصغير سنا فقط, أو الكبير قدرا روى عن الصغير في القدر فقط, أو الكبير سنا وقدرا روى عن الصغير سنا وقدرا في السن. وهذا مثاله رواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك, فإنهم يقولون مالك أجل منهما, ومع هذا روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري من شيوخه. أو في العلم والمقدار مثل رواية مالك وابن أبي ذئب عن ابن دينار, لا شك أن مالك أعلم من ابن دينار، لكن دينار هو من طبقة شيوخه أحسن منه، أليس كذلك؟ فروى عنه، فهذه رواية أكابر عن الصغر من حيث العلم والمقدار لا من حيث السن أو فيهما، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب أن الكبير سنا يكون كبيرا قدرا، فيروي عن من هو أقل منه سنا وقدرا، وهذا كثير في سائر الطبقات، سائر الطبقات. ومن ذلك مثلوا له برواية عبد الغني بن سعيد عن محمد بن علي الصوري، هؤلاء الحفاظ تتردد ألسنتهم، يعني يتردد ذكرهم مر الأزمان، الصوري، الحافظ الصوري، وعبد الغني بن سعيد، ترجع إلى ترجمة الواحد من هؤلاء تأتيك الهمة عندما تقرأ تراجم مثل هؤلاء الحفاظ. للخطيب البغدادي عن أبي نصر ابن ماكولة وتلميذه، خطيب أعلم منه وأكبر منه سنا ونظائر ذلك. وقد ذكر السخاوي أن هذا أيضا حصل في زمانه لابن حجر، وقد كان يأخذ أو يروي عن بعض تلاميذه. نعم، بل مما يحضرني الشموني شارح نعم الشموني ناظم النخبة وشارح النخبة، هذا ذكره السخاوي من شيوخ ابن حجر ومن تلاميذ ابن حجر وأقران ابن حجر. انظر إلى هذا يعني التواضع بين، فذكر أن الحافظ أخذ عنه، وأنه أخذ عن الحافظ، وهما أيضا أخذا عن شيخهما العراقي، هما قرينان، وكل واحد منهما أخذ عن الآخر رحم الله الجميع. إذن هذه أنواع رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا التمثيل بالشمني والحافظ سيأتينا في نوع آخر الذي يسمى المدبج، سيأتينا في باب الأقرار. ومنه أخذ الصحب أن أتى أو فيهما، وعلم ذا أفاد أن لا يظن قلبه الإسناد. إذن هذه الفائدة الحديثية من هذا النوع، ألا يظن أن هناك قلبا في الإسناد، لأن الأصل أن الصغير يروي عن الكبير سنا أو قدرا، فحين يأتي بهذه الطريقة الغير معهودة فيظن أن هناك قلب. مالك عن دينار يقول لا، الصواب يعني عبد يعني مالك عن ابن دينار الصواب العكس، وهكذا. نعم، بحسب الاعتبارات الثلاثة التي ذكرناها سابقا، لا سيما في باب السن، لأن العادة أن الطبقة تروي عن الطبقة التي قبلها في السن، والطبقة هم القوم الذين تشاركوا في السن والإسناد، فكل طبقة أقل سنا تروي عن الطبقة التي هي أعلى سنا، فإذا حدث العكس فهنا قد يهم الواهم. فإذا رجعت إلى كلام أهل العلم وتراجم الشيخ والتلميذ، وأن هذا روى عن تلميذه، تعرف أن هذا من رواية الأكابر عن الأصغر، وهو أيضا من لطائف الإسناد، وأيضا فيه من الفوائد التي سبق ذكرها التنبيه بفضل المروي عنه وبفضل الراوي، وهكذا. ومنه أخذ الصاحب عن أتباعي، هذا من رواية الأكابر عن الصابر، وتابع عن تابع الأتباع، ثم مثل ذلك كالبحر عن كعب. البحر من هو؟ العباس. وكعب من هو؟ الأحبار. وكعب الأحبار ثقة من كبار التابعين، روى عنه العبادلة وأبو هريرة وغيرهم، وهذا يدل على فضله، وهذا من رواية الأكابر عن الأصغر. وكالزهري عن مالك ويحيى الأنصاري، يعني الزهري ويحيى الأنصاري في حال كونهما روايا عن مالك، هذا من رواية التابعي عن تبع الأتباع، عن تبع الأتباع. ثم ذكر مسألة هي تعتبر كالدليل لهذه المسألة، وهو رواية الصحابي عن التابعين عن الصحابي، هي مسألة عجيبة. لهذا قال عنه: فهو ظريف للفطن. وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة، هو ظريف يعني حسن يستحسنه الفطن. نعم، ألف فيه الحافظ الخطيب، يعني ألف فيه جزءاً، ومنكر الوجود لا يصف، يعني لم يصف في هذه المسألة. ثم مثل له كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء 20 أثر، يعني قد جاء ما يقارب من 20 حديثا في هذا. ومن ذلك وهذا الحديث الذي أشار إليه في النظر هو حديث السائب بن يزيد الصحابي عن عبد الرحمن بن عبد القاري هكذا بدون إضافة، ابن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا رواه مسلم صحيح. وكذلك مثله حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي عن مروان بن الحكم التابعي عن زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه، وهو يمليها علي، هكذا يقول زيد بن ثابت. قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه في فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. فمعنى ترض ها؟ يعني يصيبها شيء من قوة الثقل. ثم سري عنه، فأنزل الله: غير أولي الضرر. رواه البخاري في صحيحه. وهذا كما قال السيوطي رحمه الله قد جاء بنحو 20 أثر، وذكر بعضهم أكثر من هذا، أكثر من 20 حديثا من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة. وهذا فيه فائدة، كون الصحابي يروي عن التابعي مع علمنا بشدة تثبت الصحابة يدل على توثيق ذلك التابعي. ها، ولهذا الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من صغار الصحابة قالوا حديثه دائما مقبول، حتى ولو لم يشاهد القصة ولم يسمع الحديث، لأنه لا يروي إلا عن ثقة الصحابة من تثبته. فكونه يصرح بروايته عن فلان عن صحابي آخر مع تثبتهم وعدالتهم وتحفظهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أيضا توثيق لذلك التابعي. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لهذا الدرس، في الدرس القادم نبدأ من رواية الأقران. نسأل الله التوفيق والسداد والبركة والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.